لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة صوت الشعب، نحييكم مستمعينا ونرحب بكم معنا في برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والذي يناقش أهم مستجدات وقضايا السياسة على مستوى الساحة اليمنية والإقليمية والدولية. في حلقة اليوم سنناقش تفاصيل عدة، ومنها السيد عبد الملك الحوثي يؤكد على أهمية تعزيز ثقافة الحرية والاستقلال، وأن ما يحدث حاليا في جنوب اليمن ليس إلا استعمارا جديدا. إيران تؤكد على أن الاتفاق النووي غير قابل للتجديد أو التفاوض. الكيان الصهيوني يستهدف بطارية للدفاع الجوي السوري، والجيش العربي السوري يتصدى. كل هذه التفاصيل وأخرى نناقشها معكم مستمعين الكرام في حلقتنا هذا ومن البرنامج الأسبوعي المعتاد قضايا سياسية، والذي نستضيف في هذه الحلقة المحلل السياسي والناشط الإعلامي من بيروت الأستاذ طالب الحسني معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بك أستاذ طالب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومرحبا بكم ومستمعيكم الكرام.
نعم طبعا، نبدأ حلقة اليوم أكيد سامعينا الأكارم مع التقرير الأول، والذي يسلط الضوء على تأكيد السيد على أهمية تعزيز ثقافة الحرية والاستقلال، وتأكيد قائد الثورة أن ما يحدث حاليا في جنوب اليمن ليس إلا استعمار. نستمع سويا.
في كلمته بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وذكرى ثورة 14 أكتوبر، أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أهمية تعزيز ثقافة الحرية والاستقلال والوعي بخطورة الاحتلال الأجنبي، مشددا على ضرورة التحرك الجاد والمسؤول في مواجهة العدوان انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي وما قدمه الرموز العظماء في تاريخنا ومنهم الإمام زيد بن علي. وأوضح بأن واقع الشعب اليمني اليوم وما يفعله العدوان الأمريكي السعودي أنموذج من ذلك الطغيان المتشابه في كل زمن، والذي هو عبارة عن سلوك يتكرر عبر كل زمن. وبيّن بأنه من المعلوم أن الاحتلال الذي بقي أكثر من 120 عاما في عدن وكل مناطق الجنوب وبعض مناطق الشمال استفاد من عوامل متعددة للبقاء هذه المدة الطويلة، بالرغم من أنه واجه مقاومة بين فترة وأخرى على مستويات متفاوتة. لقد أوضح السيد عبد الملك الحوثي بأن الاحتلال البريطاني استفاد من وجود أطراف وشخصيات تعاونوا وقاتلوا معه وناصروه وبرروا له تواجده واشتركوا في جرائم الإبادة الجماعية والقتل بحق الأهالي في مراحل متعددة من الاحتلال البريطاني في عدن والجنوب، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا في المناهج والنشاط الإعلامي بكل مستوياته ووسائله في النشاط الشعبي فيما يتعلق بهذه المسألة. وقال: كان يفترض أن يشكل الاحتلال لمدة أكثر من 120 عاما عاملا مهما في كل مواقفنا، إضافة لاستهداف بلدنا، وأن نقوي الثقافة التي تحفظ لنا الوعي وروح التحرر والاستقلال والتصدي للاحتلال الأجنبي. وخاطب قائد الثورة القوى التي آثرت أن تقف في صف المحتل قائلا: عودوا إلى التاريخ قريب العهد، ما الذي تختلفون فيه اليوم عن أولئك الذين وقفوا مع المحتل البريطاني، الذين يقفون مع المحتل الإماراتي والسعودي تحت المظلة الأمريكية، ما الذي تختلفون عن مع الذي وقف مع المحتل البريطاني وتعتبرونهم اليوم بأنهم خانوا شعبهم ووطنهم؟ وتطرق قائد الثورة إلى الوضع في الجنوب وما تقوم به قوات الاحتلال الإماراتي والسعودي من سيطرة كاملة للجنوب والعمل لمصالحها، مؤكدا بأن الغالبية في الجنوب في المناطق المحتلة غير راضين عن الوضع القائم وتتضح لهم الحقائق كل يوم. وشدد على أهمية التحرك والانتباه في الحالة الراهنة، فكل شيء يثبت أن كل الاهتمامات والأولويات للقوى المحتلة لمصالحهم ورغباتهم وأهوائهم وأطماعهم وليست لمصلحة اليمانيين. وقال: المسألة احتلال ونهب ثروة وحرية وبدء عمل قواعد عسكرية في المناطق الحساسة ومنها جزيرة ميون والسيطرة على جزيرة سقطرى لنهب الثروات والخيرات الوعدة التي بقيت مجمدة في الفترات الماضية في اليمن أو في أي مكان. وأضاف: أمام هذا الواقع واستذكارا لثورة 14 من أكتوبر، يجب أن نعي كشعب يمني ونعزز ثقافة الحرية والاستقلال والوعي بخطورة الاحتلال الأجنبي وضرورة التحرك، ولا يمكن أن يطيق الجميع حالة الإذعان للأجنبي.
من جديد حياكم الله مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم وبضيفنا عبر الهاتف من بيروت الأستاذ طالب الحسني، المحلل السياسي والناشط الإعلامي. بداية أستاذ طالب، كيف يمكننا قراءة ما تطرق إليه السيد القائد على تأكيده على أهمية ثقافة الحرية والاستقلال والوعي بخطورة الاحتلال الأجنبي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. خطاب السيد كان متوافق مع ذكرى ثورة 14 أكتوبر. اليوم نحن أمام صورة معكوسة تماما لهذه الذكرى، معكوسة لأحداث 1963. وهذه الصورة المقلوبة اليوم تأتي في ظل إعلام واسع، إعلام يحاول أن يصور أن ما يحدث في الجنوب ليس احتلال، ليس تدخل خارجي، ليس غزو خارجي، ولا يشبه أحداث يعني ما قبل تحرير الجنوب واستقلال الجنوب. هناك صورة معكوسة، ولذلك السيد نوع كثيرا إلى أنه إلى توضيح أن هذه الصورة تشبه الاحتلال البريطاني، وأن ما يحدث هو احتلال. نعلم جيدا أن الاحتلال البريطاني الذي استمر لأكثر من 120 سنة استمر هذه المحافظات وتمركز في المناطق التي يتمركز فيها الاحتلال الجديد، مع فرق الحجم بين الاحتلال الجديد الصغير المدعوم من أمريكا، وأيضا لا يمكن أن يقارن بالاحتلال البريطاني. ولكن حتى هذا الاحتلال الصغير هو يشبه بالنسبة لبريطانيا في موضوع الممارسة وموضوع السيطرة. الاحتلال البريطاني سيطر على المرافق بالثروة والسيادة، هذا الاحتلال أيضا يفعل نفس الممارسة، يعتقل ويسجن وأيضا يسيطر على المرافق.
نعم أستاذ طالب، الرسالة ربما التي أراد القائد السيد القائد من خلال إشارة، لأنه كان هناك رسالة أراد من خلالها وأشار إلى أن النشاط الإعلامي هو مقصر، وأن المناهج والنشاط الإعلامي مقصر في تناول فترة الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، برأيكم ما هي الرسالة التي أراد أن يوصلها السيد القائد من خلال إشارته وتطرقه إلى هذا الموضوع؟
هناك توجه للسيد القائد في موضوع المناهج، لأن المناهج كانت هناك تقصير كبير متعمد من، وهذا كان اتفاق مع النظام السابق ومع حتى النظام عادي أن لا يذكر، يعني كان هناك تقارير للولايات المتحدة الأمريكية ولبريطانيا نفسها أن لا يركز المناهج التعليمية على الاحتلال البريطاني البعيد على جنوب اليمن. اليوم هناك توجه مختلف تماما، وهو موضوع كشف التاريخ وكشف الحقائق وايضا اطلاع الاجيال القادمه بالاحتلال البريطاني. حتى ايضا نحن في ظل استعمارات متعدده للشعوب وايضا الهيمنه، تعلم جيدا ان الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا يعني منذ تصدير منهجيه الهيمنه لا يحبون ابدا أن يعرف العربي والمسلم وأن يعرفوا الأجيال القادمة والأجيال حتى الحالية أن هذا المشروع موت. يعني هناك محاولات كبيرة إعلامية لترويض الشعوب على القبول بالهيمنة، ترويض الشعوب على القبول بالاستعمارات، وترويض الشعوب على القبول بالتدخلات. أكثر ما يخشوا المستعمر هو أن تكون صورته مشوهة، ولذلك السيد عبد المجيد بدر الدين الحوثي أنادى أن يقول اليوم للجهات المختصة بالنسبة للتعليم والمنهجية التعليمية أن يركزوا على موضوع الاستعمارات والهيمنة الأمريكية، وأن تكون موجودة في صلب المناهج التعليمية. نحن تعلمنا في المدارس وفي المعاهد حتى في الجامعات، ولكن الحقيقة الجميع يدرس تماما أن ما أخذناه في هذا المحور القليل جدا واليسير جدا الولاية لا ينسجم أبدا مع تاريخ الاحتلال ومع مارسات الاحتلال. أيضا اليوم يعني الهيمنة الأمريكية هذه على الشعوب، على شعوب المنطقة، إن لم توضع أهمية في المناهج التعليمية فإن الشعوب سوف تتطبع على هذه التأخلات، وسوف تتطبع على هذه الهيمنة، وتتطبع على موضوع التطبيع مع كيانات الهيمنة التي تستعمر الشعوب. ولذلك كان واضح أن السيد عبد الملك بن جلدين الحوثي في موضوع لفت انتباه القائمين على العملية التعليمية بأن يكون هذا الموضوع من المناهج
نعم. أستاذ طبعا طالب، اليوم هناك في الجنوب احتلال جديد واستعمار قائم، والاستعمار والاحتلال الإماراتي والسعودي والأمريكي، كيف يمكن لشعبنا في جنوب اليمن أن يستلهم من ثورة 14 من أكتوبر لمواجهة مثل هكذا استعمار في أغلب محافظة الجنوب؟
أعتقد اليوم الجميع يدرك تماما ما يقوم به الاحتلال المدعوم للولايات المتحدة الأمريكية. يعني لا يمكن أنه اليوم المجتمع يتجاهل هذه الممارسات. يعني هناك فرق حقيقي واضح اليوم في المحافظات الجنوبية، فهي تلقى في مصالح بعض الأطراف الذين استغلوهم لتجنيدهم كأجندات تخدم الإمارات، ولكن المجتمع هو الذي يتضرر. يعني هناك بين نخبة صغيرة جدا من المرتزقة الذين يقبضون الثمن، وبين مجتمع كامل يدفع الضحية. هذا هو الفرق الجوهري. المجتمع الجنوبي يدرك ويحس ولديه اطلاع واعي تماما بأن هذه الممارسات والإمارات التي تقوم في حتى فتح السجون هي تقوم بعملية احتلال. اليوم هناك مكونات ثورية مناهضة، سواء كانت هذه داخل الجنوب وتتخذ هذه الفترة شكل الصمت، أو حتى الفئة الصامتة التي تلاحظ وتراقب ممارسات الإمارات وممارسات الإمارات وضباط الإمارات. أنا أعتقد يعني وهذا هو واضح، يعني أنه الأقدام الإمارات مرتعشة في الجنوب وسيتم الإطاحة بها، فقط مجرد مقاومة هذا الاختلال هو سيرحل سريعا. يعني هي تدرك أيضا أنه، ولذلك حصلت نفسها في بعض المراكز، هي لا تتواجد في كثير من الشوارع، لا تتواجد بصورة دائمة في المدن، وإنما تتحصن في مناطق. ولذلك هي تدرك الإمارات اليوم أن وجودها هو مؤثر. الجنوب مثل ما طرد الاحتلال هناك، يعني لا يمكن أن نقول أن معظم أبناء المحافظات الجنوبية يقبلون بهذا الاستعمار وهذا الاحتلال، هناك نخبة صغيرة جدا وهي موجودة، كان حتى في السابق أيام الاحتلال البريطاني كان يطلق عليهم بالسراقين. اليوم هناك نخبة فقط يرتزقون من الإمارات، ولكن غالبية أبناء المحافظات الجنوبية سيطردون
المحتل الجديد.
يعني عملية فقط، مثل ما رحل الاحتلال الأمريكي من العراق بعد فترة وجيزة سيرحل أيضا هذا الاحتلال الأصغر. يعني لا يمكن أن نقارن الإمارات باختلالات دول كبرى، يعني هو مجرد وجود بشكل وجود اتخذ يعني
ذريعة
الحالة الاحتقان الحالية، يعني ودعوات الانفصال وما إلى ذلك استغلها، ولكن هذه لن تبقى.
أستاذ طالب،
يعني هناك فرق كبير جدا، ولن يبقى استمرار الاحتلال الإماراتي أكثر من سنوات معدودة.
أستاذ طالب،
وأنا واضح جدا يعني هناك تذمر كبير مما يحصل في المحافظات الجنوبية، وعوامل فقط تتجمع وستنتهي في نهاية المطاف.
هي أم هو هو أمر أستاذ طالب، أمر آني ربما بإذن الله، وسيتم طرد هذا المحتل. دعني بمعيتك ومعية المستمعين أنتقل إلى المحور الثاني، وهو إيران تؤكد أن الاتفاق النووي لا يقبل التجديد أو التفاوض مرة أخرى. نستمع إلى هذا التقرير وأعود الحديث معك.
أكد مستشار الإمام السيد علي الخامنئي لشؤون الدولية علي أكبر ولايتي بأن الولايات المتحدة لم تتمسك بالتزاماتها حيال الاتفاق النووي، سواء في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أو في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، وقد انتهكت واشنطن الاتفاق مرارا، مشددا على أن الاتفاق النووي غير قابل للتجديد أو التفاوض أبدا. يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد حدة الصراع بين الإدارة الأمريكية من جهة والجمهورية الإسلامية الإيرانية على خلفية التهديدات الأمريكية من ترامب بتراجع أمريكا عن الاتفاق النووي الإيراني من خلال تصريحاته بأن الإنهاء الكامل لاتفاق إيران النووي احتمال قائم بقوة. أما روسيا فنددت عبر وزارة خارجيتها باستراتيجية الرئيس الأمريكي حيال إيران ووصفتها بالخطاب العدائي والمهدد، مؤكدة بأن الاتفاق مع طهران ما يزال سليما. واعتبرت الوزارة الروسية في بيان لها بأن رفض ترامب الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق النووي لن يكون له تأثير مباشر على تطبيق النص، لكنه يشكل أحد عوامل النقاش الداخلي في الولايات المتحدة. وأضافت: نتطلع إلى مشاركة إيران في حوار بناء لوقف الأفعال المزعزعة للاستقرار والعمل على التوصل إلى حلول عبر التفاوض. في مقابل ذلك أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بالاتفاق النووي مع إيران والتزامه بكامل بنوده، ودعا واشنطن لمواصلة التمسك بخطة العمل الشاملة والأخذ بعين الاعتبار للآثار المترتبة على أمن الولايات المتحدة وشركائها والمنطقة قبل اتخاذ المزيد من الخطوات في تقرير مصير الاتفاقات مع إيران. الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتيت إسبانية من جهتها أكدت تمسك القوى الأوروبية بالاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى رؤساء دول وحكومات كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ذكروا بتمسكهم بالاتفاق النووي مع إيران والذي يبقى ساري المفعول، وأشارت إلى أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيبحث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران. كما شدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في اتصال ثاني خلال يومين مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف دعم بلاده للاتفاق النووي، ودعا جونسون كافة الأطراف للالتزام بهذا الاتفاق لما يشكله من مصلحة للجميع. بدورها نشرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرا وصفت فيه اتهام ترامب لإيران بعدم التزامها بالاتفاق النووي بالمتهور، وحذرت من أن ذلك يقوض الاتفاق. المجموعة ختمت مقالتها بالقول بأن بإمكان الاتحاد الأوروبي أيضا أن يمنع الالتزام العقوبات الأمريكية، مما سيوجه رسالة واضحة بأن الأوروبيين لن يلتزموا بموقف أمريكا.
من جديد حياك الله أستاذ طالب الحسني من بيروت، المحلل السياسي والناشط الإعلامي. برأيكم ما هي مشكلة أمريكا في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني رغم الموافقة مع دول كبرى في وقت سابق؟ وإلى أي مدى سيؤثر هذا الموقف الأمريكي على هذه الاتفاقية؟
الولايات المتحدة الأمريكية هي ذهبت إلى الاتفاق مرغمة، يعني لم تكن تحب أن توقع هذا الاتفاق، ولكن كان لديها خيارات معدودة فقط: إما القبول بإيران دولة نووية رغم أن السيد القائد علي خامنئي لا يؤكد على امتلاك الأسلحة النووية، ولكن كان هناك توجه بأن تكون إيران دولة تستخدم التقنية النووية بشكل أكبر مما هو عليه الآن، أو أن تتجه إلى الحرب. لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية استعداد كبير أن تدخل في حرب مع إيران. إيران اليوم أصبحت قوة إقليمية لها تحالفات كبيرة في المنطقة، هي فرضت نفسها في منطقة الشرق الأوسط، لا يمكن أن تقارن بأي دولة غزتها الولايات المتحدة الأمريكية، لا بالعراق ولا بأفغانستان. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت مرغمة إلى توقيع هذا الاتفاق. عندما جاء ترامب جاء يريد أن ينقلب على كل الاتفاقات السابقة، وهو عدم الاتفاق النووي منذ وصوله إلى يعني إلى الترشح وقبوله بأن ترشح، وكان أحد محاور حملته الانتخابية والهجوم على الاتفاق النووي. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مخيرة مستقبلا بالهروب لإيران دولة قوية في منطقة الشرق الأوسط، وهذه المحاولة التأثير على الاتفاق النووي هي محاولة للمكابرة فقط، وإلا حتى الاتحاد الأوروبي الذي يدرك جيدا ووقع هذه الاتفاقية هو والصين وروسيا يدركان تماما أن كسر العظم مع إيران لا يجدي. الولايات المتحدة الأمريكية تريد فقط أن تعرقل من عملية تنفيذ نقاط الاتفاق، ولكن إيران عازمة على أي عرقلة للاتفاق فإنها ستلغي. يعني واليوم المعركة نقلت تماما إلى البيت الأمريكي، وهو إما أن يوقع إما أن ينفذ بطريقة جيدة هذا الاتفاق أو أن إيران هي من تدعمه.
إذا ما هي
الخطوة؟ لا يمكن أن تقبل المتحدة الأمريكية تحوله إلى بحر الظهور.
نعم، ما هي
ترامب حاول أن يخرج من ملف النووي وأن يهاجم إيران كنظام.
نعم.
ويتم هذا الإرهاب وما إلى ذلك.
نعم.
وهي محاولة يائسة، يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية خرجت معزومة من تحالف المقاومة والمنع في المنطقة.
نعم.
وخاصة في سوريا وخاصة أيضا في لبنان، عملية مكابرة فقط، وإلا إيران اليوم أصبحت دولة معتبرة كقوة إقليمية.
نعم.
في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تجاهلها، والاتحاد الأوروبي اليوم ربما.
نعم.
يقول هذا إن بطريقة مباشرة أو دون حتى طريقة مباشرة، وتمسكه بالاتفاق النووي هو اعتراف كامل.
أستاذ طالب،
بأن إيران لا يمكن الدوس عليها وإجبارها على خلافات لا تحبها.
نعم أستاذ طالب. أستاذ طالب، ما هي خيارات الجمهورية الإسلامية في مواجهة التهديدات الأمريكية بإيجاز؟ أستاذ طالب،
الحقيقة يعني اليوم نحن نتحدث عن إيران منتصرة، فقط أن تثبت انتصارها، يعني أن تمنع تقسيم العراق، أن تمنع تقسيم سوريا، أن تمنع أن يحدث انتكاسة جديدة لهذا المحور. نحن نتعاون اليوم مع إيران خاصة من حرب كبيرة جدا منتصرة هي وحلفائها، ولكن اليوم أمام إيران أكثر من ورقة تقوم، وموضوع التحالفات مهمة جدا واستراتيجية، وإيران بدأت فيها.
نعم.
اليوم إيران تقوم تحالف استراتيجي كبير، تحالف مع روسيا، تحالف مع تركيا، تحالف مع أيضا العراق الموحدة، خاصة اليوم بعد انتصار قوات العراق والحرس الشعبي في كركوك، وايضا مع سوريا المنتصره، وايضا مع حزب الله الاخوي، وايضا مع حركه انصار الله، ومع اليمن التي انتصرت في هذه الحرب الكونيه. هذا هو التعارف الاستراتيجي الذي تخشاه الولايات المتحده الامريكيه.
اذا الجمهوريه
كيان العدو الخارجي.
اذا الجمهوريه استاذ
في هذا المحور، بالاضافه الى روسيا ومستقبلا حتى تركيا اذا سلمت، يعني لكن هناك دبلوماسيه بالنسبه لتركيا.
نعم.
قد تتحول.
نعم استاذ طالب،
الحقيقه ايران هي التي تمسك بهذا المحور.
اذا استاذ طالب، الكفه ترجح قوه الموقف الايراني وتخوف الاتحاد الاوروبي من نقض مثل هكذا معاهده، وتواجد المحاور المقاومه القويه المنتصره الى جانب الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، انجاز لنا التعبير في هذا الجانب. ننتقل بكم مستمعينا الاكارم واستاذ طالب الحسني الى المحور الثالث من هذه الحلقه، ولكن بعد هذا التقرير.
أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي عن استهداف الطيران الإسرائيلي بطارية صواريخ سورية مضادة للطائرات على بعد 50 كيلومترا شرقية دمشق، وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي ضرب هذه البطارية بعد أن أطلقت صاروخا على طائرات إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية. من جهتها، أكدت شبكة الإعلام الحربي السوري بأن وسائط الدفاع الجوي السوري نجحت في إسقاط أحد الصواريخ الثلاثة التي كانت متجهة إلى منطقة مطار دمشق، وسقط حطامه في ناحية الكسوف جنوب العاصمة. إن شن دولة الاحتلال غارات جوية أو صاروخية على سوريا ليس جديدا، فقائد سابق لسلاح الجو الإسرائيلي اعترف قبل أيام معدودة بأن الطائرات الإسرائيلية أغارت أكثر من 100 مرة على أهداف في العمق السوري في السنوات السبع الماضية، لكن الجديد أن هذه الغارة الصاروخية الأحدث لم تمر دون رد مثل ما جاء في بيان الإعلام الحربي السوري. المحللون العسكريون الإسرائيليون ومعظمهم من الجنرالات السابقين المتقاعدين لم يتوقفوا مطلقا وطوال السنوات السابقة عن التعبير عن قلقهم من تنامي قوة حزب الله وازدحام ترسانته العسكرية بأكثر من 100,000 صاروخ، من بينها أنواع متطورة جدا في دقتها وأبعادها، إلى جانب الخبرات القتالية للحزب المتطورة وامتلاكه لطائرات مسيرة بدون طيار حلقت إحداها فوق الجولان المحتل، وجرى إسقاطها قبل أيام بصاروخ بيتريوت تتراوح قيمته بين 2,000,000 و3,000,000 دولار، بينما لم تزد قيمتها عن بضعة مئات من الدولارات. مراقبون يؤكدون أن القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية تعيش حالة من الرعب من إنجازات الجيش السوري على الأرض، وأن نهاية الحرب في صورتها الحالية باتت وشيكة، وأن الحكومة السورية أثبتت تمسكها ومؤسساتها، وبأن إسرائيل تقوم بمثل هذه الهجمات محدودة الجدوى في مطار دمشق الذي يعمل بشكل عادي بهدف الاستفزاز وجر السلطات السورية وداعميها الروس إلى حرب، حذر منها رئيس فلاديمير بوتين الذي يدير العمليات على الأرض السورية بدهاء واضح بالوعي لهذا المخطط الإسرائيلي وتجنب الوقوع في مصيدة استفزاز هذا. لا تقتصر مفاعيل ورسائل التبادل الصاروخي بين سوريا وإسرائيل على كونها مجرد تصد سوري لطائرات إسرائيلية معادية، ولا تقاس مفاعيلها بلحاظ المرحلة الحالية والمعادلات التي تحكمها بعدد الصواريخ التي أطلقها كل منهما، ولا بالنتائج العسكرية التي ترتبت عليها، بل هي بمعايير محددة لرسالة سورية عملانية ورد إسرائيلي بنفس اللغة والحدة تعمد كل من الطرفين إيصالها إلى الآخر، ولكل من يعنيه الأمر والقدر المتيقن لهذه رسالة بأنها حدث عسكري يحمل أكثر من بعد يتصل بطبيعة الاستهداف ومكانه وتوقيته وبأكثر من سياق إقليمي ودولي.
من جديد عودة معكم استمعنا لهذا التقرير الذي تحدث عن الكيان الصهيوني الذي استهدف بطارية للدفاع الجوي السوري والموقف السوري والتصدي لمثل هكذا هجمة. أستاذ طالب أهلا بك من جديد. أستاذ طالب، ما دلالة هذا الهجوم الإسرائيلي الصهيوني على موقع عسكري سوري في هذا التوقيت بعد تحقيق الجيش العربي السوري انتصارات متلاحقة على العديد من الجماعات الإرهابية في الداخل السوري؟
نعم، هناك مسارين للغارات الإسرائيلية التي تتكرر في على سوريا. الأول هو إشغال سوريا والجيش السوري بمراقبة التحركات الإسرائيلية. بالطبع إسرائيل متضررة تماما من هذا الانتصار، ولعل ليبرمان عندما تحدث قبل أيام أن سوريا خرجت منتصرة وأن الأسد انتصر وأن كثير من الدول العربية وقالها أيضا حتى سوريا ستتوجه إلى سوريا وتقيم على كتب معه، هي أيضا كانت رسالة واضحة. يعني دائما الغارات الإسرائيلية تصنف على أمرين، المسار الأول الاستفزاز، المسار الثاني التشويش على الجيش السوري. كان رد السوري واضحا، وهو أنه خلال البيان الذي أطلقته القوات المسلحة السورية أنها أكدت أنها ستنوي في سحق الجماعات الإرهابية التي تحتمي بإسرائيل والتي تحميها إسرائيل. هذا خيار كبير جدا.
نعم.
يعني قد اليوم لدى سوريا قدرة على مواجهة إسرائيل مستقبلا، ولعلها أيضا الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من طائرة، وهذا تطور.
نعم.
تطور كبير بالنسبة لخيارات سوريا. سوريا انتصرت في هذه المعركة وهي منتصرة أيضا لأنها قوت من حزب الله. حزب الله هو يعتبر أحد الحلفاء الباردين لسوريا، ووجوده قوي هو يخدم سوريا بدرجة أساسية ويخدم النظام السوري بدرجة أساسية. ولذلك اليوم هذا الاستفزاز الإسرائيلي هو عملية تشويش وعملية انتقام من الخسارة الكبيرة التي حصلت للجماعات الإرهابية المدعومة من إسرائيل على وجه الخصوص في الجنوب.
نعم أستاذ طبعا طالب الحسني المحلل السياسي والناشط الإعلامي، كنت معنا من بيروت في هذه الحلقة من قضايا سياسية. أشكرك جزيل الشكر على الإضافة وعلى المشاركة وعلى إضفاء وإثراء النقاش في قضايانا السياسية لهذه الحلقة. شكرا جزيلا لك على الانضمام. شكرا لك أستاذ طالب. شكرا لك. أيضا شكرا لك. والشكر أيضا موصول لكم سامعين الأكارم على حسن الإصغاء والمتابعة. حتى قضايا سياسية قادمة في الأسبوع القادم، لكم مني ومن طاقم العمل كل الإجلال والاحترام والوفاء. قدم هذه الحلقة عقيل المضوحي. في أمان الله.
كنتم مع قضايا سياسية
مع تحيات زكريا الهاتف.